إنا نسألك بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين وأن تهب المسيئين منا للمحسنين وأن تصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة اللهم آمين. لا يزال الحديث موصولا حول تأملاتنا في سورة البقرة. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآية رد على ما تقاول به المشركون فيما بينهم، يقولون إن محمدا يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه، يأمر بخلاف ما يقوله، يقول القول اليوم ثم يغيره بعد حين. إذن هذا دليل في زعمهم على أنه إنما يقوله من تلقاء نفسه، لو كان يوحى إليه به ما تغير ولا تبدل قط، أما أنه قد تغير وقد تبدل، يقول لنا الحكم اليوم ثم يغيره بعد حين، فهذا دليل على أنه مفتر فيما يقوله وأن هذا ليس من عند الله عز وجل. المعنى هذا، الشبهة هذه سجلتها سورة النحل، قول الله سبحانه: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت به الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كان كفار مكة يزعمون أن محمدا يختلف إلى غلام رومي فيتعلم منه القرآن ثم يأتي ويقصه على الناس. قال تعالى: هؤلاء لا عقل لهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذا لا يتكلم اللغة العربية أصلا، فكيف يوحي بالقرآن العربي إلى محمد؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. شبهة الاعتراض على النسخ شبهة قديمة، ولعل أول من تولى كبرها اليهود، ثم جعلوها تكأة لكي يردوا ما جاء من شرائع وما تنزل من كتب بعد التوراة. لم يؤمنوا بالإنجيل ولا بما جاء به المسيح، لم يؤمنوا بالقرآن ولا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بدعوى أن النسخ مستحيل، ما قاله الله في التوراة سوف يظل قوله وحكمه إلى قيام الساعة. لماذا؟ قالوا لأن النسخ يقتضي البداء، العلم بعد الخفاء. إيه معنى النسخ؟ فيما يزعمون إن واحد مش واخد باله من حاجة انتبه ليها فغيرها، قالوا ده مستحيل، مستحيل على الله الذي أنزل التوراة إن يكون بعد أن أنزلها بدا له شيء كان خافيا عليه فغير حكم التوراة بحكم آخر، أو غير ما أنزله الله في التوراة فأنزل بدلا منه كتابا آخر. النسخ يقتضي البداء والعلم بعد الخفاء، وهذا مستحيل في حق الله عز وجل. يبقى النسخ مستحيل، يبقى التوراة طريقنا إلى قيام الساعة، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ربنا قال لهم يعني قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل؟ لو المسألة عندكم قضية حق ودين وشرائع ووحي ونسخ ومش نسخ، لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ أنتم قتلتم أنبياء الله، أنتم قتلتم ما أرسله الله إليكم من أنبياء، فليس لكم أي وجه أن تتترصوا بالدعوة الإيمان ودعوة استحالة النسخ في حق الله عز وجل، لكي تردوا ما أنزله الله من شرائع وما بعث الله به من أنبياء وأحكام تنزلت عليهم، تنسخ بعض ما سبق أن أنزله في شرائع سابقة وأحكام سابقة. ابتداء، النسخ لا يقتضي قضية مستحية عقلا وهي واقعة شرعا. من ناحية العقل لا يوجد تلازم بين النسخ والبداء، لا، النسخ لا يقتضي البداء، إنما يعني تغير مصالح البشر، إن شرائع الله عز وجل إنما تنزلت لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل. فالله جل وعلا ينقل عباده من طور إلى طور ومن حكم إلى حكم وفق ما تقتضيه المصلحة المكنونة في غيبه المستور. النسخ واقع قطعا، وهو ما جاء به آدم غير ما جاء به نوح، غير ما جاء به من تلاه ومن جاء بعده من النبيين والمرسلين. وربنا قال لهم حاجة جميلة قوي، قال لهم كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. لم تكن هناك أطعمة محرمة على نبي الله يعقوب إلى أن تنزلت التوراة، إلا حاجة واحدة ما حرمه يعقوب على نفسه، حرم طعاما أحب طعام إلي وأحب شراب إلي، لحوم الإبل وألبانها، نذر إن شفاه الله أن يحرم على نفسه أطيب طعام يحبه وأطيب شراب يحبه، وبقية المطاعم حلال. طب التوراة التي بين أيديكم فيها قائمة من المحرمات، هذا نسخ واقع في التوراة التي بأيديكم ومن خلال التوراة التي بأيديكم. لقد نسخت حل أطعمة كانت مباحة من قبل في زمن يعقوب ومن تلاه من النبيين. ده تأمل قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هتشوفوا بقى قائمة المحرمات، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فالتوراة ممتلئة بقائمة من المحرمات، إصر وأغلال وضعه الله على شعب غليظ الرقبة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه وأخذهم أموال الناس بالباطل. فهذا ما تقرؤونه وما تجدونه أمرا واقعا بين الشرائع السماوية كلها. الله جل وعلا ينقل عباده، ينتقل بعباده من طور إلى طور إلى طور وفق ما تقتضيه مصالح العباد في العاجل والآجل. ولله المثل الأعلى، أنت تذهب إلى طبيب يمنعك من طعام وشراب في مرحلة معينة ويدير جرع الدواء، بعدها تعمل إعادة كشف ويقول لك طب إحنا هنسيب لك إيه الطعام ده وخليك ممتنع عن بقية الأطعمة، يفضل يعمل يطلع وينزل يظبط الجرعة ويظبط الحمية حسب حالتك، ينتقل وأنت تقبل هذا منه ولا تناقشه وتقول سلمت يد الطبيب وسلم عقله وسلم فكره، الرجل بيعطي الجرعة المناسبة في المكان المناسب. لا تضع الحكمة في غير موضعها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم وكونوا كالطبيب يضع الدواء في موضع الداء. أنت هذا يمر بك يوميا عشرات المرات في تاريخ البشرية. الله جل وعلا أحل لبني آدم أن يتزوج الإخوة، يعني من الأخوات، الواحد بيتجوز أخته في أولاد آدم، هم مفيش تاني، ما هو نوى كده ليستمر النسل البشري في الطبقة الأولى هذه، ليستمر النسل البشري. يعني كان يجوز أن يتزوج الأخ بأختي في زمن نبي الله يعقوب، كان يجوز الجمع بين الأختين. نقل هذا الحافظ ابن كثير. جاءت شريعة الله عز وجل قالت في قائمة المحرمات: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. في عهد نبي الله سليمان يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. صناعة التماثيل كانت مشروعة، جاء تحريمها في هذه الشريعة المطهرة. السجود لغير الله على سبيل التحية وليس على سبيل التعبد كان جائزا. نعم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، قال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. تلك الرؤيا في أول السورة: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. كان هذا جائزا في شريعة سابقة، حرمه الله في شريعة لاحقة. الله جل وعلا ينتقل بعباده من طور إلى طور ومن حالة إلى حالة. فالنسخ بين الشرائع السماوية واقع بإجماع العقلاء جميعا، أي واحد غير مغلوب على عقله لا يستطيع أن ينازع في هذه. النسخ داخل الشريعة الواحدة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جائز أيضا وواقع، لأن بنفس المنطق لا يقتضي العلم بعد الخفاء، لا يقتضي البداء، لما يقتضي يعني تطور وتغير مصالح البشر الذي من أجلها تنزلت أحكام الله عز وجل واقع. لما تقرأ في القرآن الكريم: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. كتب عليكم، تعبير يدل على الوجوب، ثم نسخ هذا الوجوب بآيات المواريث: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. ما ينفعش أوصي للوالدين مثلا لأن الوالدين من الورثة، ولا وصية لوارث، فهذا انتقال من حكم إلى حكم، انتقال من حكم إلى حكم. ونظائر هذا كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل. مثلا الله جل وعلا يعني أمر عباده بالمصابرة، أن يصبر الواحد إلى 10 في القتال، يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. فانتقل من حكم إلى حكم، الله جل وعلا ينتقل بعباده من طور إلى طور ومن حكم إلى حكم وفق ما تقتضيه مصالح عباده الذي أنزل أحكامه من أجل تحقيقها. كلكم يعلم تشريع الصوم مر بمراحل، تشريع تحريم الخمر مر بمراحل، والمرحلة التالية تنسخ المرحلة السابقة. الله جل وعلا ينتقل بعباده وفق ما تقتضيه مصالحهم. ما ننسخ من آية، النسخ رفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر بدليل شرعي متأخر. ما ننسخ من آية أو ننسها في قراءة أو ننسأها. ننسها، بعض الآيات قد ينسيها الله نبيه بالكلية إذا أراد أن يرفعها بالكلية لحكمة أرادها جل جلاله، هذا خلاف النسيان العارض. وحبي صلي نسي آية، النبي صلى الله عليه وسلم حصل معه نسي آية وهو بيصلي، فقال عبد الله بن أبي: أنت كنت موقع؟ فقال: فلما لم تذكرنيها؟ أنت موجود، شوفني نسيت آية ذكرني بيها. ده نسيان عارض طارئ، حتى ما يحصلش حرج اللي بيصلوا أئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واحد ينسي آية ولا يغلط فيقول الإمام بتاعنا تايه بانه واكل فول والفول كتم على نفسه وبعدين مش عارف يعمل ايه. لا يا اخي، لقد سبق الناس خير، الناس خير البشر. اسقط آية مرة وسلم عن ركعتين في صلاة الرباعية مرة حتى قالوا أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال كل ذلك لم يحبس لقصت، قالوا لا بل أنت نسيت. يعني أنا قرأت في فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله أن وقف يصلي ونسي قراءة الفاتحة. الفاتحة يعني ده ممكن تخيل أن دي غريبة جدا جدا، لكنها حصلت عادي. وقف بالراديو وبدأ بالصورة فذكر فابتدأ قراءة الفاتحة. فهذه عوارض بشرية الله جل وعلا قدرها لنبيه ليتعزى ويتأسى بها من يأتون من بعده، وليدفع الله بها عن أعراضهم. إن كان قد حدث هذا مع شيخ من الشيوخ، فقد حدث هذا مع إمام الأئمة صلوات ربي وسلامه عليه. هذا على سبيل التشريع لكي نتعرف أحكام السهو وأحكام النسيان وأحكام الغلط، كل هذا لحكمة اقتضتها مشيئة الله عز وجل. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما معنى ننسها؟ قلنا إما النسيان بمعنى أن الله جل وعلا يعني يذهبها بالكلية من قلوب وعقول وذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا أراد ذلك جل جلاله، أو المقصود ننساها من الإنساء وهو التأخير، أي نؤخر إنزالها. وفيه آية أخرى بديلة قدمت عنها وأمسك الله هذه الآية عنده جل جلاله. سواء هذا أو ذاك، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وإحنا نقول هو فيه خيرية في الأحكام، في خيرية في الآيات، في آية خير من آية، في سورة خير من سورة، في حكم أفضل من حكم. طبعا فيه ليس بالنسبة للمتكلم، فالمتكلم واحد جل جلاله، إنما بالنسبة لمضمون الآية أو لما تشمله وتشير إليه من أحكام. احنا نعرف إن آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، إذن آيات القرآن تتفاوت. سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن الكريم، إذن السورة تتفاوت، صح ولا لا؟ الأحكام كيف يكون الحكم خيرا؟ نأتي بخير منها. الناس قد ينتقل إلى حكم أشد أو إلى حكم أخف أو إلى حكم مماثل، والخيرية متحققة في هذا كله. كيف؟ إذا انتقل النسخ إلى حكم أثقل يعني فالخيرية في حجم الثواب وحجم الأجر الذي تثاب عليه، فأجرك على قدر نصبك والأجر على قدر المشقة. إذا كابت في الامتثال وعانيت في الاستقامة على أمر الله، هذا أعظم لأجرك وأرفع لمنزلتك عند الله عز وجل. فالخيرية من حيث الثواب والأجر الذي يناله المكلف. قد تكون الخيرية من حيث سهولة الأمر ويسره على المكلف، أن الله جل وعلا قد خفف في حكمه بعد أن كان الحكم السابق ثقيلا. أضرب لك مثال: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. اللي عايز يخلو بالنبي كلم معك كلام خاص، يدفع صدق أولا. وفي تزاحم على النبي، كل واحد عايز النبي يتكلم معه لوحده، فمسألة فوق الطاقة البشرية المعهودة. الله جل وعلا قال للصحابة: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. وبعد هذا نسخت هذه الآية: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. هذا نسخ إلى أيسر، إلى ما هو أسهل في الحكم على المكلفين. وقد يكون النسخ إلى ما هو أشق، كما في مراحل تشريع الخمر مثلا. الخمر كانت على أصل الإباحة الأصلية أولا، جاءت إشارة إلى كراهتها، فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. جاء منع منها على سبيل التوقيت، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ثم منع منها على سبيل التأبيد، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا منع على سبيل التأبيد بعد أن كان قبل ذلك المنع على سبيل التوقيت، تقاد إلى حكم أشد، لكن فيه مصلحة للمكلف عندما يحمل نفسه على أمر الله عز وجل، وعندما يستقيم على حكمه جل جلاله أعظم أجرا له عند الله وأرفع لمنزلته ومكانته عند الله. بخير منها أو مثلها، إبا الحكم اللي هو زيه، زي قضية القبلة، كانوا يصلون إلى بيت المقدس فتوجهوا إلى الكعبة. المكلف من يمين شمال مش هتفرق معاه من حيث المشقة، يمين لليمين دور للخلف دور، مش هتفرق معاه من حيث المشقة، يعني الجهد البشري، يعني ما فيش جهد بشري يمين شمال زي يعني يهدي زي دي. لكن أين الخيرية؟ في الامتثال، أن تمتثل لأمر الله عز وجل. هذا اختبار، هل أنت عابد لهواك أم أنت عابد لمولاك؟ وجهك يمنة قلت سمعنا وأطعنا، وجهك يسرة قلت سمعنا وأطعنا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. بعض الناس ارتدوا عند تحويل القبلة، حصل عندهم زلزال إيماني عقدي ارتدوا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الحكمة ابتلاء، ابتلاء المكلف بالامتثال والاختبار أن ينقاد لأمر الله عز وجل، وإلا المشرق كله لله والمغرب كله لله فأينما تولوا فثم وجه الله، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن يعني خلي بالك، هذه الآية يستدل بها استدلالا خطأ. بالناس مسافرين تقول له خلينا نشوف القبلة، يا عم قبلتي حينز أينما تولوا فثم وجه. لا، ما ينفعش. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ابذل المجهود، والآن المجهود سهل جدا والوسائل متاحة جدا في نورث أمريكا، نورث إيست دي القبلة، من خلال الموبايل ومن خلال أي وسيلة. اسأل يا واحد، أقول له فين النورث فين الإيست، يعني لم يعد هناك عذر لمعتذر. لكن افترض ان انت كنت في منطقة قاحلة في صحراء في مفازة ومش عارف لا شرق ولا غرب ولا ساعة ولا تليفون ولا 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 ولا، اجتهد يعني في حدود وسعك البشري. اذا اخطأت بعد هذا فهنا يأتي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. استفرغت وسعك وبذلت جهدك، فما يحدث بعد هذا فأينما تولوا فثم وجه الله. لكن لا يصلح أن تتجاهل فريضة استقبال القبلة وتتذرع بمثل قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا استشهاد خاطئ ووضع للآية في غير موضعها. ما ننسخ من آية أو ننسها، نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ الخلق كله لله والأمر كله لله، الملك ملك الأعيان وملك التصرف، الله يملك أعيان المخلوقات ويملك القرار فيها، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويمحو من أحكامه ما يشاء ويثبت من أحكامه ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. خلي بالك وانت بتتعامل مع الله عز وجل استشعر مقام الربوبية. تشعر عظمة الألوهية. كنت بتأمل في يعني آية في ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر. نعم قال كذلك الله يخلق ما يشاء. هو كذا هو ربنا قال كذا. نعم قال كذلك قال ربك. هو كذا بس كذلك قال ربك. كذلك قال ربك. ده الفرق بين التعامل مع البشر والتعامل مع خالق البشر جل جلاله. مع البشر تناقش وتنكف وتعمل وكذا وكذا، مناقشة عبد لعبد، مخلوق لمخلوق. أما مع الله سبحانه وتعالى إن استطعت أن تعرف الحكمة، الحمد لله، الحكمة مما يربط الله بها على قلوب كثير من عباده ويثبت الإيمان بها في نفوسهم. أما إذا لم تعرفها لا توقف إيمانك على معرفة الحكمة. تذكر دائما كذلك قال ربك، كذلك الله يخلق ما يشاء. طلاقة المشيئة الإلهية، طلاقة المشيئة الإلهية. يبقى في قول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. الخلق كله لله، الملك كله لله. وكثير من الأحكام الشرعية الفقهاء يقولون عنها العلة فيها تعبدية، العلة فيها تعبدية، يعني قد تجهل وجه الحكمة فيها. لماذا عندما تلبس الخف وتأتي تمسح ظاهر الخف ولا تمسح باطنه؟ ربما يقول العقل المجرد إن اللي بيلامس الأرض باطن الخف، فهو اللي كان عايزيه تنفض عنه شوية ولا تنضج لجعل يعني المسح لظاهر الخف وليس لباطنه. ولهذا قالوا لو كان الدين يؤخذ قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره. العلة تعبدية. كذلك الله يفعل ما يشاء. في الشريعة تنزل، في رسول يبعث بهذه الشريعة، ويوجد مكلفون يطيعون ويستقيمون على ما يأتيهم من عند الله سبحانه وتعالى، وأمامهم قول الله جل جلاله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. يحل ما يشاء، يحرم ما يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب على حكمه. العجيب أحبابي، العجيب أن بني إسرائيل الذين رفضوا النسخ ولم يجعلوا لله الحق في أن ينسخ من أحكامه ما يشاء، أعطوا هذا الحق للأحبار والرهبان. أنا عايزك تقارن، تتأمل بين هذه المقارنة. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. يقولون إن لأحبارهم ولرهبانهم الحق في تبديل الأحكام المنزلة في التوراة أو في الإنجيل، معتمدين على مقولة ينسبونها إلى المسيح عليه السلام: الحق أقول لكم أن ما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات، وما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات. فكانوا يقولون لا نسبق أحبارنا ولا رهباننا بشيء، يجدون الشيء حراما في التوراة لأن ننتظر ماذا يقول أحبارنا. إن قالوا حراما حرمناه، وإن قالوا حلالا حللناه، فيتركون تحريم التوراة وتحليلها إلى تحريم أحبارهم ورهبانهم وتحليلهم، ويزعمون أن الله قد أعطى لهم هذه الرخصة وقد خولهم هذا الحق. يعني حجرتم هذا الحق على الله وجعلتموه لعباد من دونه، فأي عقل هذا؟ ابن القيم يقول تماما كما رفض إبليس أن يسجد لآدم بدعوى الخيرية ثم رضي نفسه أن يكون قوادا لكل داعر وداعرة ولكل فاجر وفاجرة، عايش طول عمره داعر، طول عمره في المواخير يسهل المواخير لأصحابها، ورفض أن يسجد لآدم وهو يقول أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. رفض أن يسجد لآدم ثم قبل لنفسه بعد هذا أن يكون قوادا لكل عاهر وعاهرة ولكل داع وداعرة. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. النسخ لا يقتضي البداء، لا يقتضي العلم بعد الخفاء، بل يقتضي أن الله سبحانه وتعالى أعلم بأحوال عباده وأرحم بهم من أنفسهم، فلا ينزل الأحكام التي لا تناسبهم في هذا الطور، في هذا الزمن، في هذا المكان، في هذه المرحلة، إلى أن استوى العقل البشري وبلغ الإنسان أشده ووصل إلى مرحلة من النضج، أصبح مؤهلا معها لأن يخاطب بالشريعة الخاتمة. فأنزل الله كتابه الخاتم، وبعث رسوله الخاتم، وأنزل معه الشريعة الخاتمة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، والتي ارتضاها الله لعباده دينا إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. بقيت مسألتين، يعني بقيت مسألتان خفيفتان. الأولى، القول بوجود النسخ هو إجماع المسلمين. خلف هذا واحد اسمه أبو مسلم الأصبهاني، وقال إن ده مش نسخ، ده تخصيص، بحكم عام وجه تخصيصه. زي ما أنا هضرب لك مثال يتضح فيه التخصيص ومثال ديبيتابل. يعني المثال اللي يتضح فيه التخصيص مثلا قول الله تعالى ولا تنجح المشركات حتى يؤمن، عامة تشمل كل المشركات بما فيها مشركات أهل الكتاب اليهوديات والنصرانيات. لكن جاء قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، تخصيص لهذا النص العام، كأن الجمع بينهما يقول لا تنكحوا المشركات إلا مشركات أهل الكتاب، الجمع بينهما عام وخاص والدنيا ماشية كده. لكن يعني أبو مسلم له توجيه في النصوص التي ثبت نصها، يقول لك لا، ده تخصيص من حيث الزمان. يعني قول الله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، الأصل بقى هذا الحكم إلى قيام الساعة. فإذا جاء حكم الناسخ يبقى خيد بعض الزمن، يعني جعل هذا الحكم خاصا بهذا الزمن الذي سرى فيه قبل أن ينزل الحكم الآخر الذي ينسخه، فهو تخصيص من حيث الزمان. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيقول يبقى الخلاف لفظي، يعني الخلاف مش خلاف حقيقي، هو بيقول في في تغيير وتبديل لحكم الله وفق ما تقتضيه حكمته، لكن هو بيسميه نسخ تخصيص، والأمة تسميه نسخة، والأصح والأصوب أنه يسمى نسخة، لأن الله قال ما ننسخ، هذا لغة القرآن الكريم، هذا خطاب الله عز وجل، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. مسألة أخرى، الشريعة باقية صالحة لكل زمان ومكان، وباقية ما بقي الزمان وما بقي المكان. بعض دعاة الاستنارة وبعض غلاة العلمانيين اتكلموا في حاجة اسمها تاريخية النصوص، مدخل للطعن في الشريعة، مدخل لإلغاء أحكامها، مدخل للجرأة على تعطيلها. يعني قالوا إن الأحكام الشرعية هذه كانت مرتبطة بزمن التشريع أو مرتبطة بالحالات وأسباب النزول، وقعت حادثة تنزل فيها حكم حكم هذه الحادثة بعينها، يبقى وقعت عين، ليس قاعدة عامة تنطبق على الأمة كلها وعلى الأزمنة كلها وعلى الأمكنة كلها. مدخل فاجر ومدخل خطير، لأني مفاده أن الشريعة انتهت بانتهاء الزمن الأول، زمن البعثة، زمن النبوة، ما في شريعة، ده كل آية بتخاطب وقع، وقعت انتهت، يبقى الآية انتهت، يبقى ما في آية ما في قرآن دائم ليكون دستورا، ما في شريعة مستمرة لكي تكون حكما بين الناس إلى قيام الساعة، مدخل خطير جدا. وبيقولوا إيه؟ العبرة بخصوص السبب وليس بعموم اللفظ. الأمة كلها، العلماء والفقهاء على مدى الزمان وعلى مدى المكان، يقولون إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إذا جاني لفظ عام والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسه، هنا يقولون والذين يظاهرون، بيتكلم عن شخص؟ لا. عن حالة بعينها؟ لا. قاعدة، هؤلاء الذين كذبوا على ربهم يقولون هذه الآية تنزلت في حادثة، في حادثة معينة، لامرأة بعينها جاءت تحاور رسول الله في زوجها وتشتكي إلى الله، فهي خاصة بهذه الحادثة فقط وليست عامة إلى قيام الساعة. ثم عمم هذا الكلام على بقية الأحكام، مفاده أن الشريعة انتهت. ما هو ده؟ هؤلاء بسموهم إيه؟ تجار الشنطة الثقافية، دول تلمذة المستشرقين. المستشرقين شغالين ليلا ونهارا كيف يبطلون الشريعة وكيف يقوضون أحكامها. في صبيان لهم زي تجرش الشنطة، عارف تجرش الشنطة؟ بياخد حاجة كده يحطها جوه الشنطة ويدور يلف بيها على الناس. هؤلاء تجار الشنطة الثقافية، في تجار شنطة بيبيع للناس أشربات وأقلام وبتاع، في تجار شنطة ثقافية بيسوق أفكار ومفاهيم يراد بها نقض الإسلام وهدم الشريعة وتقويضها. فنأخذ بالنا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذين يظاهرون من نساء، ربنا قال والذين، قاعدة عامة إلى قيام الساعة. مثلا قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء كتب عليكم القصاص في القتلى. ربما تنزل آية بمناسبة حادثة قتل، بس مش خاصة بهذه الحالة بعينها، دي بتقر قاعدة عامة على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله. والقول بغير هذا كذب وبهتان وافتراء على الله عز وجل، ويوم القيامة سيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عندنا سؤال جانا سنجيب عليه بعد الصلاة، صاحبة السؤال أو صاحب السؤال ينتظرنا بعد الصلاة إن شاء الله. يا أكرم من سئل، أرأف من ملك يا رب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله